الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن للابتلاء بالضراء حكما عظيمة، ومن أسماء الله جل وعلا الحكيم، ومن صفاته تعالى الحكمة، ولهذا الاسم الحكيم كما لغيره من الأسماء الحسنى آثار في خلق الله تبارك وتعالى تترتب عليه، ومن مقتضى ذلك أن تكون أفعاله تعالى وما يجري به قضاؤه وقدره وما يجري به من أحكام شرعه أن يكون ذلك مبنيا على الحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وللابتلاء بالضراء أو الشر حكم عديدة، منها تقوية الإيمان بالقضاء والقدر. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: على الإنسان أن يؤمن بقضاء الله وقدره. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وعلى المسلمين أن يؤمنوا بمشيئة الله في عموم ملكه، فإنه ما من شيء في السماوات أو في الأرض إلا هو ملك لله عز وجل. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وما من شيء في ملكه إلا وهو بمشيئته وإرادته، فبيده الملك وبيده مقاليد السماوات والأرض. ما من شيء يحدث من رخاء وشدة وخوف وأمن وصحة ومرض وقلة وكثرة إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. هو سبحانه خالق الإنسان ومدبره، فللإنسان عزيمة وإرادة، وله قدرة وعمل. والذي أودع فيه تلك العزيمة وخلق فيه تلك القدرة هو الله عز وجل. ولو شاء لسلبه الفكر فضاعت إرادته، ولو شاء لسلبه القدرة فما استطاع العمل. إن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، لا يتم الإيمان إلا به. لكن الإيمان بالقدر ليس حجة للإنسان على فعل معاصي الله أو التهاون بما أوجب الله. وجه ذلك أن الله أعطاك عقلا تتمكن به من الإرادة، وأعطاك قدرة تتمكن بها من العمل. فلذلك إذا سلب عقل الإنسان لم يعاقب على معصية ولا على ترك واجب، وإذا سلب قدرته على الواجب لم يؤاخذ بتركه. إن الاحتجاج بالقدر على المعاصي أو ترك الواجبات حجة ضاحضة باطلة، أبطلها الله في كتابه ويبطلها العقل والواقع. أبطلها الله في كتابه فقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن حكم الابتلاء بالضراء أن الابتلاء جسر يوصل إلى أكمل الغايات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته، وجدت أنه ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان. وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه. وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج في حقهم والكرامة، فصورته صورة ابتلاء وامتحان، وباطنه فيه الرحمة والنعمة. فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان. فتأمل حال أبينا آدم عليه السلام وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة والهداية ورفعة المنزلة. ولولا تلك المحنة التي جرت عليه وهي إخراجه من الجنة وتوابع ذلك لما وصل إلى ما وصل إليه. ومن حكم الابتلاء بالضراء أن الابتلاء وسيلة للتمكين في الأرض. قيل للشافعي رحمه الله: يا أبا عبد الله، أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى، أي بالضراء؟ فقال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم أجمعين وسلامه، فلما صبروا على الابتلاء مكنهم. ومن حكم الابتلاء بالضراء تمحيص المؤمن وتخليصه من الشوائب المنافية للإيمان. إن المصائب التي تصيب الناس في أنفسهم أو في أرزاقهم أو غير ذلك مما يتصل بهم، مما يسرهم الكمال فيه ويؤلمهم النقص منه، تكمن حكمتها في التمحيص الناتج عن هذا الابتلاء والامتحان. يقول الله جل وعلا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فالبلايا والمحن محك يكشف عما في القلوب وتظهر به مكنونات الصدور، ينتفي بها الزيف والرياء وتنكشف الحقيقة بكل جلاء. تطهير لا يبقى معه زيف ولا دخل، وتصحيح لا يبقى فيه غبش ولا خلل. إن الشدائد والنوازل تستجيش مكنون القوى وكوامن الطاقات، وتتفتح بها في القلوب منافذ ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه إلا حين تعرض للابتلاء. وعند الحوادث يتميز الغبش من الصفاء، والهلع من الصبر، والثقة من القنوط. فالابتلاء قد يقتضي في بعض أشكاله أن يكون بالمصيبة وبما تكرهه النفوس، وتحمل المؤمن مصائب الامتحان الإلهي بصبر وصدق مع الله ورضا وتسليم لقضائه وقدره هو من أفضل أعماله الصالحة التي يكتب الله له بها أجرا عظيما وثوابا جزيلا. قال الله جل وعلا: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. إن هذه الضراء ليست خاتمة المطاف وسرعان ما تنقشع وتزول، يقول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهذه مصائب امتحان، وهي في سبيل الله، وتحملها والصبر عليها من صالحات الأعمال. ومن حكم الابتلاء بالضراء أن العقوبة العاجلة على ما اقترفه الإنسان أو الأمة من معاصٍ تقتضي حكمة الله تعالى أن تعجل عقوباتها، حيث إن فيها ردعًا وتحذيرًا وعبرة لهم ولغيرهم من الأفراد والأمم. وقد أشارت إلى ذلك الآية الكريمة: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وقوله تعالى: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقال تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ومن حكم الابتلاء بالضراء الرحمة بالعصاة والتخفيف عنهم يوم القيامة. فمن حكمة الابتلاء بالعقوبة أن يعدل الله للمذنب عقوبته، فتأتيه في الدنيا تخفيفًا عنه يوم القيامة. يقول جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال علي رضي الله عنه: هذه أرجى آية في كتاب الله عز وجل، وإذا كان يكفر عني بالمصائب ويعفو عن كثير فما يبقى بعد كفارته وعفوه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. أخرجه الترمذي بسند صحيح. وقال ابن عون: إن محمد بن سيرين لما ركبه الدين وتم بذلك فقال: إني لا أعرف هذا الغم، هذا بذنب أصبته منذ 40 سنة. وقال عكرمة: ما من نكبة أصابت عبداً فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفره له إلا بها، أو لينال درجة لم يكن يوصله إليها إلا بها. ومن حكم الابتلاء بالضراء ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: ومنها، أي من الحكم في الابتلاء بالضراء، إقامة حجة عدله عز وجل على عبده، ليعلم هذا العبد أن لله عليه الحجة البالغة، فإذا أصابه من المكروه شيء فلا يقول: من أين هذا، ولا من أين أتيت، ولا بأي ذنب أصبت، وما نزل بلاء قط إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فهذه بعض حكم الابتلاء بالضراء، نسأل الله تعالى العفو والعافية.